باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى آخر آية في الإصحاح 15 والجزء الأول في الإصحاح 16. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل، وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحوا، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا يعطى له آية إلا آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. والمجد لله دائما أبديا آمين. وصلنا أحبائي في تأملاتنا في حياة السيد المسيح للسنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح بالجسد، اللي هي واخدة من شهر أبريل سنة 29 ميلادية لغاية شهر أبريل سنة 30 ميلادية، سنة الصلب، بمعنى أن هي واخدة من عيد الفصح الثالث في خدمة السيد المسيح اللي في يوحنا 6 لغاية عيد الفصح الرابع اللي صلب فيه السيد المسيح. والسنة دية ال 12 شهر قسمناها لقسمين. القسم الأول اللي احنا فيه دلوقتي، أول 6 شهر دول، واخدين من عيد الفصح الأول في يوحنا 6 لغاية عيد المظال اللي ذكر في يوحنا 7. يعني على خريطة الزمن عيد الفصح بيجي في أبريل، فإحنا في أبريل 29 ميلادية لغاية عيد المظال اللي هيجي في أكتوبر شهر 10 في سنة 29 ميلادية. دي الست أشهر اللي إحنا فيها دلوقتي. وقلنا الست أشهر دول بيتميزوا بأمرين السمة السيدة فيهم. الأمر الأول إنه السيد المسيح كان بيختلي فيهم بتلاميذه، كان بيتجنب على قدر المستطاع أن يتواجد وسط الجموع. فالنقطة الأولانية هو بعده عن الجماهير واختلاقه بتلامذته. وقلنا هدف المسيح من كده أن احنا خلاص آخر سنة، فالسيد المسيح ركز مع التلامذة باعتبار هم دول اللي حينشروا ملكوت ربنا. فاهتم في قعدته مع التلاميذ بأمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو إعلان شخصه أنه هو الله الظاهر في الجسد، عايز يتأكد أن التلامذة فهموا ديت. النقطة الثانية أن يفهموا عمله، هو جاي علشان يصلب ويقوم في اليوم الثالث. فركز السيد المسيح على النقطتين دول في خلوته مع تلامذته. فكان الجانب الأول أنه بيتجنب الجماهير، بيختلي بالتلامذة فترات طويلة. الأمر الثاني أنه كان كثيرا ما المسيح لتحقيق نفس الغرض دوت كان يتواجد في مدن وثنية. ليه؟ علشان الناس هناك مش عارفينه، فتبقى فرصة أن يقدر يقعد مع تلامذته بعيد عن زحام الجماهير. كنا شفنا في الفترة دية الست أشهر دول، شفنا المسيح راح سور وصيدا اللي هي أكثر شمال من الناحية الغربية اللي هي حاليا في جنوب لبنان، منطقة كلها ناس وثنيين، ناس مش يهود، والمسيح هناك شفى ابنة الكنعانية. شفنا أيضا في مرة أخرى السيد المسيح راح يخدم في العشر مدن، وقلنا العشر مدن ديت المنطقة اللي شرق نهر الأردن. قلنا أن أرض إسرائيل عشان نتخيلها بيعدي فيها كده نهر الأردن بطول أرض إسرائيل زي نهر النيل كده في مصر. المنطقة الغربية من نهر الأردن ديت اللي عبارة عن الجليل في الشمال واليهودية في الجنوب والسامرة في النص. قصاد السامرة بس من الناحية الشرقية في منطقة ممتدة اسمها العشر مدن. العشر مدن دول زي ما شفنا منطقة معظم سكانها أمم وثنيين. فالأول مرة بنشوف السيد المسيح في الست أشهر دول زي ما قلت لكم راح سور وصيدا منطقة وثنية، وراح أيضا العشر مدن مناطق وثنية معظم سكانها من الأمم. وشفنا آخر مرة في العشر مدن دول عملين عملهم السيد المسيح. العمل الأول إنه شفى الأصم الأعقد، والعمل الثاني اللي كان آخر حاجة بنتكلم فيها إشباع 4000، ودول كانوا معظمهم إن لم يكن كلهم من الأمم. سبقوا المسيح أجمع 5000 دول كانوا يهود قبلها بثلاث أشهر. المرة دي بيشبع 4000 لكن دول كلهم من الناس الوثنيين. وآخر حاجة اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت إن هم أكلوا وشبعوا ثم صرف الجمع. دي كانت آخر حديث لنا. طيب السؤال بقى النهاردة، المسيح راح فين بعد كده؟ معلمنا القديس متى في الإصحاح 15 بعد ما اتكلم على معجزة إشباع الجموع ديت 4000، الآية بقى اللي أنا بديت بيها الحديث يقول ثم صرف الجموع 4000 راجل ما عدا النساء والأطفال، ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة. قلت لكم إحنا موجودين في الجهة الشرقية لنهر الأردن في العشر مدن. فصرف الجموع وصعد للسفينة، حيروح الناحية الغربية، وجاء إلى تخوم مجدل. مجدل دي قرية بسيطة جدا، هي موجودة لغاية النهاردة حتى بنفس الاسم قرية مجدل، موجودة قرب كفر نحوم من الناحية الغربية لنهر الأردن. مدينة مجدل تذكرنا بمريم المجدلية، اسمها المجدلية لأنها من مجدل اللي السيد المسيح سبق وأخرج منها 7 شياطين. إحنا ما نعرفش إيه اللي حصل في مجدل، معلمنا مريم متى ما قالش إيه اللي حصل. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل، لكن نقدر نستنتج بحسب الفكر بقى بتاع الست أشهر دول إنه كانت خلوة ما بين السيد المسيح وبين تلامذته، ده اللي ذكره متى. طب اللي ذكره معلمنا ماري مرقس في مرقس 8 العدد العاشر الآية 10 برضو ذكر معجزة إشباع 4000، ويقول ماري مرقس بقى بيكمل وللوقت بعد المعجزة مباشرة، وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء إلى نواحي دلمانوثة. دلمانوثة ديت مدينة أو قرية أخرى قريبة من مجدل. تقول لي في اختلاف ما بين متى وما بين ماري مرقس؟ لا ما فيش اختلاف ولا حاجة. السيد المسيح راح مدينة مجدل وراح أيضا مدينة دلمانوثة، دول زي ما قلنا موجودين غرب الأردن، الاثنين قريبين من كفر نحوم. برضو ما نعرفش إيه اللي حصل في دلمانوثة، لكن برضو بالتأكيد بنفس الاتجاه بتاع الست أشهر دول كانت فرصة للخلوة مع التلامذة، لأن زي ما بنقول الست أشهر دول المسيح مركزهم مع التلاميذ. اللي يهمنا إنه قد يكون في الطريق لمجدل أو ما بين مجدل وما بين دلمانوثة السيد المسيح جاله جماعة فريسيين وجماعة صدقيين، وزي ما قال الكتاب جههم علشان يجربوه. احنا دلوقتي يا احبائي من جهة الزمن احنا في صيف سنة 29 ميلادية، دي تاني مرة يجوا اليهود علشان يجربوا السيد المسيح. المرة اللي فاتت اللي مننا يعني متابع او هنا بنذكر بعضينا، المرة اللي فاتت من 9 أشهر جالوا برضو، كنا في خريف سنة 28 ميلادية، احنا دلوقتي بقول لكم احنا في صيف 29، من 9 أشهر جالوا برضو وفد اخر، بس كان الوفد اللي فات من الكتبة والفريسيين، النهاردة الوفد من الفريسيين والصدوقيون. لأول مرة بنلاقي الصدوقيون دخلوا في الصورة. مين دول؟ في حزبين كبار قوي كانوا بيحكموا شعب إسرائيل في الوقت دوت، الحزب الأول هم الفريسيون والحزب الثاني هم الصدقيون. الفريسيون دول مجموعة من الكتبة، قلت لكم زمان ما كانش فيه مطابع، فكانت الكتب النبوية وكتب الشريعة ناس تنسخ تكتب، فاللي بيكتبوا دول اسمهم الكتبة. في فئة من الكتبة دول اسمهم الفريسيون، ناس أفرزوا نفسهم لتنفيذ كل شرائع الناموس وكل تقليدات الآباء، دول اسمهم الفريسيون، دول ناس مترفعين عن الشعب، شعرين ان هم في مستوى اعلى من بقية الناس الناس دول ما بيحفظوش الشريعة، ما بيحفظوش أحكام الناموس، لكن إحنا ناس مفرزين مخصصين للشريعة. دول كانوا الفئة الأولى، فئة الفارسيون. الفئة الثانية فئة الصدقيون، دول كانوا مجموعة من الكهنة، مش كل الكهنة، في مجموعة منهم عملوا حزب كده اسمه حزب الصدقيون. طيب ايه اتجاهات كل حزب؟ لانه الاثنين دول لما يجوا مع بعض ده وضع مش طبيعي، لان الاتجاهات مختلفة تماما. الجماعة الصدقيون اللي هم جماعة الكهنة دول، دول بيأيدوا التيار السياسي في اسرائيل، بمعنى في انتماء لروما، للرومان، لقيصر، يشجعوا الناس على دفع الجزية والضريبة، دول من الكهنة. لكن هم نوع من المصالح ليهم، قالوا احنا نيجي في صف الرومان لان احنا لينا مكاسب مادية من وراء الرومان، يكفي ان الرومان سايبيننا في مراكزنا ومدينا سلطتنا ككهنة، فمتجاوبين مع الرومان، كانت فئة غنية جدا في الشعب. طيب التانيين مين؟ الفرسيون، دول اعداء السياسة، دول ضد السياسة، دول ضد الرومان، دول قالوا ان احنا ما نديش جزية. وهم دول اللي هنشوفهم بعد 6 أشهر رايحين للسيد المسيح: يا معلم نعلم انك تعلم الحق ولا تبالي بالوجوه كلنا، ايجوز ان نعطي جزية لقيصر ام لا، نعطي ام لا نعطي؟ دول من الفريسيون، دول مفرزين بقول لكم للشريعة، فاحنا اللي بيحكمنا ربنا، الملك بتاعنا ربنا، احنا ما ننتميش لاي ملك تاني، ليه ندفع جزية لقيصر؟ فدول ضد السياسة، دول كانوا معظمهم مستواهم فقير شوية من الناحية المادية غير الصدقيون الكهنة دول. فواضح ان الاثنين ضد بعض، يعني الصدقيون دول في اتجاه الرومان وموافقين للرومان وبيحثوا الشعب على دفع الجزية، والفرسيون دول ضد الرومان وبيقولوا الناس مش مفروض ندفع جزية. فالاثنين ضد بعضهم، لأول مرة بيجتمعوا مع بعض، لأول مرة بيتفقوا، لأن الأمر هنا بيتحدوا ليه؟ هما الاثنين بقى ليهم هدف مشترك، ايه هو؟ ان وجود يسوع ده خطر علينا، والاثنين بدوا يشعروا ان في خطورة عليهم من تعليم المسيح، فاتفقوا هما الاثنين يروحوا يجربوه. احنا يا احبائي قبل الصليب ب9 أشهر، احنا فضل 9 أشهر والمسيح هيعلق على الجلجس، فخيوط اعداء الصليب اهي بتتجمع مع بعضيهم، عشان لما نيجي بقى عند الصليب ونلاقي الكتبة والفرسيون والصدقيون والكهنة ورؤساء الكهنة ومجمع السندريم، كل دول ضد يسوع، اهي بدت الخيوط من هنا بتتجمع، لان زي ما بقول لكم دول ما فيش وفاق ما بينهم وبين بعض خالص، لكن المصلحة دلوقتي بقت مشتركة، فهم متفقين مع بعض، فرحين للمسيح. يقول فسألوه ان يريهم آية من السماء. يعني ايه آية من السماء؟ يعني غير لنا مثلا الشمس زي ما يشوع عمل، غير لنا في القمر، اعمل لنا برق، اعمل لنا رعد، اعمل لنا معجزة كده، حاجة تحصل، علامة في السماء عشان نعرف ان انت المسيح. طبعا انا مش هأطيل للتأمل في دي، لانه زي ما بقول لكم من 9 أشهر راحوا الكتبة والفريسيون وبرضو طلبوا نفس الامر دوت. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في التفصيل، انه دي عادة اسرائيل دائما يطلب آية من ايام موسى، مش عايز اكرر الكلام لكن ممكن نبقى نرجع ليها. فده نفس الطلب، اليهود يطلبون آية طول عمرهم كده، عايزين معجزة، أية آية ترينا حتى نرى ونؤمن، زي ما قالوا له في يوحنا 6. فالنهاردة جايين بيسألوه بيقولوا له آية، فسألوها أن يريهم آية من السماء. إيه اللي يثبت أن أنت المسيح؟ بقى كل الأعمال اللي فاتت وكل المعجزات اللي فاتت. مش أشعياء قال أنه العمي يبصرون وأذان الصم تتفتح؟ دي ما دي علامات زمن المسيا. قال لهم كل المعجزات اللي فاتت ديت، ولسه طالبين معجزة تاني؟ فأجابهم وقال لهم: إن كان المساء قلتم صح، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوس. عشان نفهم الآية، إن كان المساء قلتم، بين قوسين كده اكتب الصباح، إن كان المساء السماء محمرة قلتم الصباح هيبقى صح. لو إحنا بالليل لقينا السماء كده فيها إحمرار فتقولوا تاني يوم هيبقى الجو صح.
وفي الصباح اليوم شتاء نجيب الجزء الأولاني الأول، لأن السماء محمرة بعبوسة. لو بالليل السماء محمرة بس فيها عبوسة، تقول أن الصبح هيبقى الدنيا هتشتي. يعني أراها بطريقة أخرى، إن كان المساء قلتم الصباح سيكون صحو لأن السماء محمرة، وإن كان في المساء السماء محمرة بعبوسة بتقولوا أن الصباح هيبقى شتاء. قال لهم يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ يعني بصيتوا للسماء فهمتوا عمل الطبيعة. طب ولما بصيت لمعجزاتي ما شفتوش أن هي ديت أعمال الله رب الطبيعة وخالق الطبيعة؟ لما شفتوني بقوم ميتين، لما شفتوني بشفي برص، لما شفتوني بفتح عينين عميان، لما شفتوا الصم بيسمعوا والشل بيصحوا، لما شفتوا المعجزات دي، يعني بصيتوا للطبيعة عرفتوا أعمال الله في الطبيعة. طب لما بصيتوا لأعمالي ما عرفتوش أن دي أعمال الله الظاهر في الجسد؟ يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ شفتوا علامات استنتجتوا إيه اللي وراها. طب لما شفتوا المعجزات بتاعتي ما استنتجتوش إيه اللي وراها؟ إنه هذه الأعمال لا يعملها إلا الله. أنتوا نفسيكوا سبب وقلتوا من يغفر خطايا إلا الله وحده، وديتكم علامة على غفران الخطية إن أنا خليت الراجل يخف. دي ما تفهمكمش أنا مين. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ وأما علامات الأزمنة، إيه علامات الأزمنة؟ لأن الأنبياء تنبأوا عن زمن المسيا وقالوا العلامات بتاعته من معجزات ومن مرضى، زي ما بقولك العمي يبصرون وأذان الصم تتفتح، هذه كانت علامات أزمنة المسيا. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ وأما علامات الأزمنة فلا تستطيع. فعلا يا أحبائي، عجب عجب أنه كل ما يخص حياة المسيح معلن ما بين إيد اليهود. ميلاده من عزراء، مكان ميلاده، زمان ميلاده دانيال حدده، الأعمال بتاعته كرسته، وبعد شوية هنشوف صليبه. كل دوة الأنبياء تنبأوا عنه بمنتهى الوضوح، وإسرائيل كان عارف. لما جاءهم المجوس أين هو المولود ملك اليهود؟ قالوا في بيت لحم اليهودية. يعني طب ما هو ده أنتوا نفسكم اللي أرشدتوا المجوس لمكان. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. ليه بقى لهم يا مراؤون؟ لأن أنتوا عارفين أن أنا المسيح، أنتوا متأكدين، لكن أنتوا رافضين أنك تؤمنوا بي. أنا مش المسيح اللي في فكركم، مش اللي أنتوا عايزينه، لكن أنا بتنطبق علي علامات الأزمنة. عشان كده قال لهم يا مراؤون، أنتوا غشاشين، أنتوا عارفين بس عاملين نفسكم مش عارفين، جايين تقولوا لي أي آية ترينا حتى نرى ونؤمن. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. عرفوا يا أحبائي، أنا بأكد على هذه النقطة، اليهود عرفوا هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث. ولما المسيح واجههم بالحقيقة دي قالوا حاشا، عرفوا، لكنهم رفضوا الحكمة الإلهية. البعض بيفهم آية بولس الرسول لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، لكنهم ما عرفوش المسيح. لا، لو عرفوا الحكمة الإلهية والمقاصد الإلهية والتدابير الإلهية ما كانوش صلبوه. ليه؟ لأنه الحكمة الإلهية مخلص للروح، الحكمة البشرية مملكة مسيح، مملكة أرضية. فهم ما عرفوش حكمة الله. إيه؟ ليه المسيح مش عايز يعمل ملكوت أرضي؟ طب وإيه الملكوت الأرضي؟ عايز يقيم ملكوت روحي، ملكوت سماوي. فهم عرفوا إن هو فعلا ده المسيح، عشان كده قال لهم أنا أتيت إليكم باسم أبي ولم تقبلوني، إن أتى آخر باسم نفسه ما هيجي ضد المسيح بالفكر بتاعكم، مملكة وجيش وحرب ونصرة، هتقبلوه. يبقى كلمة يا مراؤون دي توضح بيها السيد المسيح إن هم عارفين إن هو المسيح، لكن يعني بيتلككوا زي ما بيتقال بالعام. يعني يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء؟ وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. كل الأعمال اللي أنا عملتها دي معرفتكمش، طب هيبقى عمل واحد. إيه؟ قال لهم جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. قال له فضل لكم حاجة واحدة، كل الأعمال اللي فاتت دي أنتم ما أمنتوش بيها، تفضل لكم آية يونان. إيه آية يونان؟ إن يونان كان في حكم الميت وقام، قال دي الحاجة اللي فضل، هتشوفوني قائم من بين الأموات، أدي اللي فضل، ما هو أكتر من اللي أنا عملته، أكتر من البراهين اللي أنا برهنت بيها أن أنا المسيح ما فيش، ففضل لكم حاجة واحدة، لما تشوفوني مثال يونان قايم من الموت، هي دي بقى اللي فضل، لأن ده أقوى برهان. معلمنا بولس الرسول في روميا قال تعين ابن الله بقوة، تعين ابن الله يعني ظهر تبرهن لينا أنه هو ابن الله. منين؟ من معجزاته، من أعماله، من شهادة الأبلي، من حاجات كتيرة. لكن أقوى كل دوت تعين ابن الله بقوة، فين؟ من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. قالوا ما دي اللي فاضل لكم، في عمل واحد فاضل، إيه؟ إنك هتشوفوني قايم من الموت. هتؤمنوا ولا مش هتؤمنوا؟ على رأي ما هيقول بعد شوية، لسه يعني في الست أشهر التانيين، الرجل الغني اللي مات ودفن وقال لأبونا إبراهيم ابعت العذر، فعلق السيد المسيح وقال متأسف أبونا إبراهيم لما بيقول له ابعت العذر علشان يكرز لإخواتي، قال له عندهم موسى والأنبياء، قال له لا يا أبي إبراهيم، إن قام واحد من الأموات يصدقه، لو العذر اللي مات ده يقوم ويروح يقول لهم يا جماعة فعلا في جهنم والناس هتصدق. رد أبونا إبراهيم قال له إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقوا. خلاص ما الأنبياء عندكم وقالوا لكم عني وما صدقتنيش، حتى لما حقوم من الموت ولا إن قام واحد، هو في غيره اللي قام، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقوا، برضو مش هيصدق. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. اللي مننا يتذكر في الحديث اللي فات لما جاهم يجربوه، المسيح علق زيادة على موضوع يونان دول، قال لهم كما كان يونان في بطن الحوت و المرة دي، لأن دول حدثتين مختلفتين. طبعا كنا بقى تأملنا فيها بالتفصيل التشابه اللي ما بين حدثة يونان وما بين الصليب، وشفنا الاعتراضات اللي بتوجه للآية ديت، فمش مجال ان احنا نعيد الحديث، لكن يعني بيقول لهم ان انتوا شفتوا معجزات كتيرة، فضل لكم معجزة واحدة، يا هتصدقوا يا مش هتصدقوا، ايه؟ ان انا هقوم من الموت. ثم تركهم ومضى. ما هيعمل ايه المسيح اكتر من كده؟ تعليمه واعماله، ودول مش عايزين يصدقوا، فخلاص سابهم ومش هعمل لكم ايه؟ تركهم ومضى. طيب تركهم ومضى، هنروح فين؟ هنروح يعني خدها بقى بحسب التدبير، جاء الى خصته وتحققت فيه كل النبوات وكل الرموز، واسرائيل رفضته، فترك اسرائيل وهيروح لفين؟ هيروح للامم. جاء الى خصته وخصته لم تقبل. فنتوقع انه المسيح هينتقل لمنطقه امميه، وفعلا ده اللي حصل. راح فين؟ زي ما قلت كتير وبقول، تملي طول ما احنا في حياه سيد المسيح، الدقه الزمنيه هي سمه ابونا ماري مرقس. اديكم لاحظين، يعني مش اديكم لاحظين، اللي مننا متابع الحديث من اول ما بادئين في حياه سيد المسيح، كل ما بتتعصر علينا الامور وبتلتبس الازمنه وما بنعرفش خط السير، بنرجع لماري مرقس نلاقي السكه واضحه. متى قال لنا تركهم ومضى؟ مضى فين؟ ما قالش مت. لكن ماري مرقس في مرقس 8 الايه 13، هقرا لك الايه اللي قبليها علشان تعرف ان الاثنين مربوطين ببعض، او ايتين قبليها. فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه، هذه الحته اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي عند مت. فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه، فتنهد بروحه. طبعا برضو يعني دي ادم وقفنا عندها، يعني ماري مرقس يتميز بالآتي، دي الزمنية دي احنا يعني متفقين عليه، ماري مرقس في انجيله يعيشك كأنك ترى الحدث، كل انجيل ماري مرقس كده يذكر تفاصيل في الحدث، يعني يحسسك ان انت شايف المنظر قدام عينك كأنك كنت حاضر. يعني شوف متى مثلا تنهد بروحه ديت، ما متى ما ذكرهاش، لكن ماري مرقس لما جايين له الفريسيين مسيح اتنهد كده، يعني ماري مرقس بيرسم صوره قدام عينين الواحد، يسوع اتنهد وقال لماذا يطلب هذا الجيل ايه؟ الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل ايه. ثم تركهم ماري مرقس، ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر.
إحنا قلت لكم ناحية مجدل ناحية دلمنوثة، إحنا من الجهة الغربية، إحنا قريبين من كفر نحوم. طيب عمل إيه؟
ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر، راح معدي الناحية التانية. طب ليه قال أيضا؟ لأنه أقول لك الترتيب تاني، بداية الأحداث دي كان المسيح في الجهة الشرقية، وفي الجهة الشرقية المرة اللي فاتت اتكلمنا شفى الأصم الأعقد وأشبع الأربع تلاف، الجهة الشرقية في العشر مدن، وراح ركب المركب راح ناحية مجدل كفر نحوم، قولوا الفريسين يجربوه، فراح سايبهم وراح راجع مرة تاني للجهة الشرقية. عشان كده بقى ماري مرقس بصوا دقيته، ثم تركهم ودخل أيضا. إيه أيضا دي يا ماري مرقس؟ ما تقول تركهم ودخل السفينة، لا مصر ده كان لسه جاي من البحر، لسه ركب المركب وجاي له، فجيهم يجربوه راح سايبهم وراح رجع تاني. ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر، هنرجع تالي للناحية الشرقية. طيب إيه بقى اللي حصل يا ماري مرقس؟ يقول ونسوا أن يأخذوا خبزا، ولم يكن معهم في السفينة إلا رغيف واحد، وأوصاهم قائلا وهم بقى في المركب بيعلمهم، قال لهم انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون أن ليس عندكم خبز؟ ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ ألكم أعين ولا تبصرون؟ ولكم أذان ولا تسمعون ولا تذكرون؟ حين كسرت الأرغفة الخمس للخمسة آلاف كم قفة مملوة كسرا رفعتم؟ معلم بيراجع معهم دروس قديمة، ايه يوم ما أشبعت الخمس آلاف شلت كم قفة؟ قالوا له 12. قالوا له شلنا 12 قفة. سألهم سؤال تاني، وحين السبعة للأربعة آلاف كم سل كسر مملوة رفعتم؟ قالوا 7. فقال لهم كيف لا تفهمون؟ نشوف الحديث دوت، المسيح بيحذر تلامذته من الفريسيين والصدقيون. المكان احنا زي ما بنقول في شرق طبرية، لازلنا في صيف سنة 29 ميلادية. اللي ذكر الحادثة دول إنجليين، معلمنا متى في الإصحاح 16 وماري مرقس في الإصحاح 8 الجزء اللي أنا قريته. قال لنا ماري مرقس ثم تركهم ودخل أيضا السفينة ومضى إلى العبر. طبعا الاتجاه العام بتاع الست أشهر دول بكرر تاني هو تواجد المسيح منفردا بعيد عن الجماهير، فتواجد أكتر في مناطق معظم سكانها وثنيين، غرب الأردن معظم سكان وثنيين، فرح راجع تاني للجهة، متأسف شرق الأردن، رح راجع تاني للجهة الشرقية. فانتهز الفرصة دي وبدأ يعلم التلامذة. متى قال حذرهم من خمير الفريسيين والصدقيين، متى، لكن ماري مرقس قال حذرهم من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. تقول لي في اختلاف؟ لا ما فيش اختلاف ولا حاجة، هي وهيرودس من الصدقيين، فهي هي. طبعا قلنا الصدقيين دول بيشجعوا على دفع الجزية، وهيرودس ده الحاكم بالتأكيد بيشجع الشعب ان يدفعوا الجزية، فبالتأكيد كان من الصدقيين. طيب ايه التعليم اللي قاله لهم السيد المسيح؟ قال لهم انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. فالتلامذة وهم في مع بعضهم كده قال الله ده احنا ما جبناش معنا عيش، احنا معنا رغيف واحد، احنا عددنا 12 تلميذ، وده بيقول لنا خدوا بالكم من الخميرة بتاعة الفريسيين. ده الظاهر يسوع يعني بيعلم ان في نوع معين من الخمير هو اللي احنا ناكله، في خمير ممنوع ان احنا ناكله. طب احنا ما عندناش من الخمير اللي بيقول عليه، احنا معنا رغيف واحد، طب هناكل منين؟ فكرهم فين؟ في العيش والاكل. فقالوا اننا لم ناخذ خبزا، احنا معنا رغيف واحد. فالسيد المسيح عاتبهم بل وبخهم، قال لهم ده احنا لسه من ايام من ايام. يعني طبعا احنا ما عرفناش هو زي ما بقول لكم يعني هو كان في المدن العشر مدن واشبع الاربع تلاف، وبعد كده راح مجدل وراح للمنوثة وقولوا الجماعة دول يجربوه وراح رجع تاني. قد تكون مثلا قعد له في مجدل يومين في دلمنوسة يومين ما نعرفش، لكن احنا لازلنا في الصيف، يعني الحكاية ما بقالهاش ايام من ايام، انا لسه اشبعت الاربع تلاف ومن تلات اشهر انا اشبعت الخمس تلاف، لحقتوا تنسوا؟ فبيرجعهم قال لهم الاربع تلاف اتبقت كام سلة، شلتوا كام سلة على ايديكم؟ قالوا له سبعة. قال لهم طب ومن تلات اشهر الخمس تلاف شلتم كم قفة؟ قالوا له شلنا 12 قفة. قال لهم كيف لا تفهمون؟ قاعدين تفكروا لسه برضو تقولوا احنا معنا رغيف وحيكفينا ومش حيكفينا، وانا بكلم على العيش. كيف لا تفهمون اني ليس عن الخبز قلت لكم ان تتحرزوا من خمير الفرسين والصدقين؟ هم تقصد ايه يا ربي؟ قال انا بقصد التعليم بتاعته، بقصد التعليم بتاعته. وشبه السيد المسيح تعلمهم الخطية زي الخميرة. ليه؟ لأن الخميرة أول ما تتحط في الدقيق تخمر العجين كله، سريعة الانتشار تأثر في كل العجين. فالمسيح بيحذر الآباء الرسل وبيحذرنا من التعليم الخاطئة اللي ممكن الإنسان يسمعها وتنتشر بداخله زي الخميرة. ودي أحبائي نقطة يعني مهمة لينا، إنه الإنسان لابد إن هو يحترس فيما يقرأ وفيما يسمع من تعليم. تقول يا أبونا ما هو كله بيتكلم عن المسيح وكله في المسيح. لا يا عزيزي، ما يعني خلينا حكمة، فيش حاجة اسمها إنه كله في المسيح وكله بيتكلم عن المسيح. في تعاليم بتتقال، وإن كانت التعاليم ها خاطئة اللي بنسمعها، فدي بتعمل زي الخميرة بتتغلغل في كيان الإنسان بدون ما يشعر. إيه اللي ضيع حواء يا أحبائي؟ إن سمعت كلمة، كلمة سمعت ضيعت حوك. يبقى لما أنا أروح أسمع تعاليم مش صح، تقول لي أبونا ما هو ما بيكلموا عن المسيح، بس في وسط الكلام عن المسيح فيه تعاليم خاطئة يجب أن أنا أحترز منها، بتدخل بتنتشر في كيان الإنسان بدون ما البني آدم يعرف، وبتبتدي تشكل اتجاهاته وتشكل أفكاره ويشيخ الإنسان، وتفضل الحاجات دي في جتة البني آدم مش راضية تطلع. إيه تعاليم سمعها وكونت تكوين الروحي بتاعه. فالمسيح بيحذرهم خدوا بالكم. أيضا يا أحبائي طيارات الشك وأفكار الشك، لما الإنسان مثلا ما يكونش عارف الإيمان بتاعه صح أو مش عارف ردود بالكفاية، ويبتدي يسمع طيارات شك في إيمانه المسيحي، يعني من الاتجاهين، من مسيحيين لكن الإيمان مش مستقيم بحسب تعليم الكنيسة وأقوال الأباء والكتاب المقدس، وأيضا لما تكون تعليم ضد للإيمان المسيحي، واحد يقول لك انا احب اسمع انا عايز اعرف بيقولوا ايه. يا عزيزي ادم انت مش عارف ايمانك صح هتتشكك، اسمع لما تكون عارف، اسمع لما تكون متيقن وفاهم، لكن اسمع كلام تشكيك في الايمان ابونا منعني وانا يعني هنكر. لا مش هتنكر، بس هتتلخبط من جواك، هتتلخبط، سهل جدا ان اشككك. يعني الشك سهل جدا يدخل قلب البني ادم، وصعب جدا انك تنزع شك من قلب انسان. اسهل حاجه ان اشككك، اسهل حاجه، اسهل حاجه. احبائي انا مش عايز اتطرق لكلام على طوائف، بس يعني مش قادر بصراحه. واحد يروح تشكيك في ايه الاجبيه اللي انتوا بتصلوا منها ديت، ايه الصوم اللي انتوا بتصوموه دوت، ايه القديسين اللي انتوا بتشكوا، ايه الكهنه اللي عندكم دوت. شك سهل جدا لما يكون الإنسان مش عارف إيمانه، ما أسهل دخول الشك لقلب الإنسان، وصعب جدا أنك تخرج الشك ده من واحد. طب يبقى أنا أسمع إمتى؟ أسمع لما أكون أنا عارف وفاهم كويس. كل لما بسمع حاجة ضد الإيمان، لا ده أنا الرد جاهز جوايا، حيطة درع إيمان يحمي. هكذا يا أحبائي في أفكار التشكيك في الإيمان المسيحي، فالمسيح بيحذر تحرزوا من خمير الفرسيون والصدقيون. طيب رحنا فين بعد كده؟ كمل لنا ماري مرقس في الجزء اللي بعديه مباشرة، مرقس 8 الآية 22: وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه. أحبائي، يعني أرجو أن يكون الاتجاهات بقى واضحة في ذهننا. إحنا بدينا المسيح كان في العشر مدن من الناحية الشرقية، شفى الأصم وأشبع 4000، بعد كده ركب المركب راح الناحية الغربية، قولوا الفريسيين يجربوه، راح سايبها لهم وماشي وخد التلامذة في المركب، وفي الرحلة ديت بدأ يعلمهم عن خمير الفريسيين، فرجعنا تاني للناحية الشرقية. بس فين بقى في الجهة الشرقية؟ قال في بيت صيدا. بيت صيدا ديت شرق الأردن من الناحية الشرقية، بس شمال بحر طبري، يعني لو الخريطة متخيلينها نهر الأردن بطول إسرائيل، نهر الأردن بينتهي ببحيرة اسمها بحر طبري. احنا من الناحية الشرقية بيت صيدا في شمال بحيرة طبري في الحتة دي، بيت صيدا. وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يده عليه وسأله هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون، ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا، فأرسله إلى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. احنا دلوقتي فين يا احبائي؟ احنا في بيت صيد، ولسه نفس الاتجاه بتاع السيد المسيح، قلت لك الست اشهر دول بيتجنب ان يتواجد وسط الجماهير، متواجد اكتر في مناطق فيها ناس وثنيين. بيت صيدا ديت لا، دي فيها ناس كتير من اليهود. طب يبقى المسيح غير الخطه؟ لا ما غيرش. بيت صيدا ديت لو تفتكروا السيد المسيح سبق وبخها لانها صنع فيها اكثر قواته ولم تتب. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيد. فهو رايح في منطقة برضو الناس اللي فيها مش مؤمنين بيه، لأنه ده بقول لكم الاتجاه بتاع السيد المسيح في الست أشهر دول بيبعد عن الناس، بيختلي بتلامذته، فبيته صيد دول مش قابلين، فلما هيدخل هو والتلامذة الدنيا مش هتتزاحم عليه فيقدر يختلي بتلامذته. طيب إيه الحدث اللي هناك؟ المسيح فتح عينين أعمى بيت صيد. المكان قلنا بيت صيدا شرق الأردن من الجهة الشمالية البحر طبرية، الزمان لازلنا في صيف سنة 28 ميلادية، الوحيد اللي ذكر المعجزة. احنا عايزين مرة كده نجمع، يعني في عيد كده من أعياد ماري مرقس نبقى نجمع ايه ما تميز به إنجيل ماري مرقس، يعني اللي مننا متابع يعني حاجات كتيرة قلنا الوحيد اللي ذكر اللي هو ماري مرقس، مرة كده نبقى نجمعهم مع بعضيهم بنعمة ربنا يعني. فالوحيد اللي ذكر المعجزة ديت هو ماري مرقس، مرقس 8 22 لغاية 26. بيت صيدا وكورازين، السيد المسيح سبق ووبخه، ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنها لو صنعت في سور وصيدا، سور وصيدا دول بتوع لبنان، ديت اسمها بيت صيدا بتاعت اليهود اسمها بيت صيدا، فبيوبخ، ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، ليه يا ويلك؟ قال لها لو صنعت القوات اللي أنا عملتها فيك، ولو اتعملت في سور وصيدا بتوع لبنان بتوع زمان اللي تنبأوا الأنبياء بخربهم، مدينة سور ومدينة صيدا، لو القوات اللي صنعت فيك اتعملت هناك لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ده يؤكد أن السيد المسيح عمل معجزات كتيرة في بيت صيدا وكورازين. العجيب أنه الأناجيل الأربعة ما ذكرتش ولا معجزة اتعملت في بيت صيدا ولا في كورازين خالص. تقولي اهي المعجزة بتاعت النهاردة في بيت صيدا، حتى معجزة النهاردة كانت خارج القرية ما كانتش جوه برضو، حتى في اشباع 5000 كانت بالقرب من بيت صيدا مش جوه بيت صيدا، رغم ان في معجزات كتيرة اتعملت جوه بيت صيدا لكن الوحي قصد ما يسجلهاش، لان كل المعجزات ديت لم تثمر إيمان. المعجزة دي يا أحبائي يعني قريبة الشبه جدا بالمعجزة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، شفاء الأصم الأعقد. في شفاء الأصم الأعقد طلبوا من المسيح زي هنا إن هو يلمس المريض. في المعجزتين دول شفنا السيد المسيح بيخرج المريض من وسط الجمع. المرة اللي فاتت يقول فأخذه إلى ناحية، وهنا قال ماري مرقس فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية. احنا كنا جوه قرية بيتسايدا، راح مطلعه بره القرية. فالاثنين ايه، أخرج المريض خارجا. في الاثنين المسيح تفل، في الأصم الأعقد والنهاردة. كم ملاحظة يعني في المقارنة ما بين معجزات السيد المسيح. أول حاجة نلاحظها في المعجزة ديت إنه الأعمى ده ما راحش للمسيح، لكن يقول لماري مرقس فقدموا إليه أعمى، يعني هم اللي جابوه للمسيح. فعلى ما يبدو أن الرجل دوت لا سمع عن المسيح، وحتى لو سمع يبدو أنه مش مؤمن بالمسيح، فما طلبش أن يروح، لكن صحابه هم اللي جابوه. وده حيبان في أثناء المعجزة فعلا أن الرجل ده ما كانش عنده إيمان بالمسيح. ودي أحبائي كشفت لنا نوعية الناس اللي بيروحوا للمسيح. هم نوعين، في ناس بتروح من نفسها، وفي ناس بيحملها آخرون للمسيح. اللي بيروحوا من نفسهم نوعين، نوع تحت ضغط الحاجة والعوز والاحتياج والتجربة يروح للمسيح، كويس، زي الابن الضال جاع فرح لابوه ماشي. في نوع تاني بيروح لربنا اشتياق، هو بداخله يشتاق لله، هو بداخله بيبحث عن الطريق الأفضل. فده نوع من الناس. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم على أمثال الملكوت اللي مننا يتذكر، قلنا يشبه ملكوت السماء، راجل بيطلب لقالق وفي المقابل واحد تاني وجد لؤلؤة، وجدها بالصدف، ما كانش بيدور بس لقاها. ده زي حالة الراجل بتاع النهاردة. لكن في نوع تاني هو اللي بيدور. فدي الفئة الأولى اللي بتروح للمسيح، ناس هي اللي بتروح. الفئة التانية آخرون يقدموها للمسيح، يعني هو يمكن ما بيفكرش، بس واحد كده ياخده ويحطه قدام المسيح. المخلوق من هذا النوع بكرة هنسمعه في الحد الأول في شهر بابا، أغسطينوس من هذا النوع. أغسطينوس أمه حملته بصلاتها ووضعته قدام المسيح، هو ما كانش بيفكر، ما كانش بيبحث عن المسيح، بصلاة أمه شالته كده، شيله ووضعته أمام المسيح، ولأجل دموعها ولأجل صلاتها ولأجل تضرعها المسيح أبرأ أغسطينوس. أصدقاء الراجل دوت ما ننكرش إنه ناس فيهم شفقة، فيهم محنة على صاحبهم، شافوا صاحبهم راجل أعمى وعارفين إن المسيح يقدر يخففه، فخدوه عشان يودوه للمسيح. حلو يا حبيبي إن احنا تبقى فينا هذه المشاعر. يا ناس بعيدة عن الكنيسة، يا ناس بعيدة عن ربنا، الإنسان اللي تتحرك في قلبه مشاعر الرحمة طوبى للرحمة. الرحمة مش بس يعني على الفقرة، ما هو الفقرة في الإيمان برضو فقرة، ومحتاجين حد يتحرك قلبه بالشفق عليهم يجيبهم للمسيح. يمكن الأصدقاء دول يذكرونا يعني في السكة كده بالبنت الجارية اللي كانت مقصورة عند نعمان السرياني في أرام. البنت ديت من إسرائيل، فقالت لمرات سيدها نعمان يا ليت سيدي يقف أمام رجل الله أو نبي الله في السمرة، كان يحط إيده عليه فيخفف. إيه؟ فقلبها في محنة، الرجل ده يعني محروم من ربنا، يا ريته يروح. فقدمت النصيحة، قدمت الكلمة اللي كانت سبب في خلاص الإنسان دوت. يا ريتنا أحبائي لما الناس نجد معارف أقارب أصدقاء بعاد عن ربنا، يا ريت تتحرك في قلبنا الشفقة ديت مش محتاجة حد يحثنا عليها. يعني أنا لو معدي قدام بيت والبيت بيولع نار، مش محتاج حد يقول لي مد إيدك واسحب الراجل اللي بيصرخ دوت، ده المفروض دي تبقى نبعة من جوه الواحد. فالصحاب دول يعني قلبهم حن على صاحبهم الأعمى ده، فخدوه حتى لو هو مش عايز يروح، حتى لو هو ما يعرفش يسوع، حتى لو ما بيفكرش فيه. هم صعبان عليهم صاحبهم، فقدموا إليه أعمى، ولما قدموه يقول إيه، طلبوا إليه أن يلمسه، يعني بيحددوا للمسيح الطريقة. قال لهم لا، أنتم ما لكمش دعوة بالطريقة، أنتم جبهولي وزبولي أنا إيه أتعامل معه. أنتوا جبهولي وسبوني أنا أتعامل معه. سمعت الحتة ديت يا أحباء؟ يعني واحد مثلا في مرة يجيب إنسان يقول أبونا ده أنا كنت بلح عليه وجي مرة علشان يحضر الكنيسة والوعظة في اليوم ده كانت وكانت هو بس كان لازم أبونا يقول الكلام دوت. يا سيدي أنت مالك؟ أنت جبت سيب المسيح يشفي بطريقته، أنت ما تحددش للمسيح الطريقة اللي يشفي بيها، أنت هاته وسيب نعمة ربنا بقى تتصرف معه زي ما هو عايز. أنت مالك؟ هم بيقولوا لا تحط إيدك، أنتوا مالك ومش هحط إيدي، أنا هشفي بطريقة تانية. طلبوا إليه أن يلمسه. نعمان نفسه ده اللي جبنا سيرته بالمناسبة بقى، لما راح عند أليشع، أليشع ورا الباب من جوه قال له روح اغتسل في الأردن وانت تبر، انزل 7 مرات. غضب نعمان، مش يطلع ويحط إيده. يا عم انت مالك انت؟ يعني نعمان بيحدد الطريقة اللي كان أليشع يشفي بيها، هو متصور ان يطلع كده أليشع ويحط إيده ويقرا شوية على راسه. قال له لما انت ما تحددش الطريقة، انت جيت لربنا سيب ربنا بقى يشفيك بالطريقة اللي ربنا عايزها. طب خدها على مستواك ومستواي. طب انا جيت لربنا، طب ربنا جاب سمح بضيق، سمح بتجربه، سمح مشكله. يا سيدي انت مش جاي عشان تخف، ربنا بيقول لك هي دي الطريقه اللي هتخففك، انت مالك؟ ما تحددش لربنا الطريقه اللي يخففك بيها، ما تحددش لربنا الطريقه اللي يخلصك بيها، انت جيت له سيبه هو، ما يحسن في عينيه يفعل. على الراي ما قال عالي هو الرب فما يحسن في عينيه، فاللي عايز يعمله يعمله انا مالي. هم قالوا لا تطلع وتحط ايدك، ما حطش المسيح ايده، ما استخدمش الطريقه بتاعه. هو لمس بس لمس مرتين وتفل، يعني ما استخدمش الطريقة بتاعته. طيب موقف المسيح يقول ايه؟ اخرجه الى خارج القرية. احنا جوه بيت صيد؟ لا، هو راح مطلعه بره، خده يختلي بيه. ودي الطريقة يا احبائي اللي المسيح بيشفي بيها نفوسنا، دي الطريقة اللي المسيح بينعم بيها علينا بالبصيرة الروحية. المعجزة مش مجرد واحد أعمى، المسيح فت عينه. طب ما فت عينين عمي قبل كده، مش مشكلة، لا دي في معنى روحي. فالمسيح علشان ينعم علي بالبصيرة، عشان يديني روح توبة، فيقول لي طيب اطلع برا الجمع. أخرجه إلى خارج القرية، اختلى بيه. شوف بولس الرسول إيه بيضطهد الكنيسة، فربنا حب يختلي بولس. خرج بولس للعربية 3 سنين إيه في خلوة ما بينه وما بين ربنا. أخرجه إلى خارج القرية. عشان كده سفر هوشع قال آية حلوة قوي، ربنا بيخاطب النفس البشرية الخاطية، يقول إيه؟ أتملقها وأخذها إلى البرية. يعني أخذها في البرية يعني أختلي بيها. طب لما تختلي يا رب بالنفس الخاطية دي، قال أتملقها. يعني إيه أتملقها؟ عارفين واحد مثلا لما يكون خاطب ولا متجوز واحد، يعني سوري في الكلمة، يعني عفشة لا مؤاخذة، يعني لا انت جميلة جدا، هي جميلة انت بتكذب عليا، ربنا يعني بيكذب؟ لا، هي فعلا شكلها ما يطقش، بس هو بيقول لها لما هترتبطي بيا هتصيري جميلة جدا تصلحي لمملك، انت في ذاتك مش جميلة. فكون ان انا بقولك ان انت جميلة، ايتها الجميلة بين النساء زي ما قال عروس النشيد، ده باعتبار ما سيكون، باعتبار المسيح هيدهولها. أخرجوا إلى خارج القرية. يا أحبائي بصدق، إن كنا عايزين الله ينعم علينا بنعمة البصيرة الروحية، إن كنا عايزين ربنا يدينا روح توبة، فإحنا محتاجين إن إحنا نخرج خارج القرية، خارج الهيصة بتاعت العالم، خارج الدوشة، خارج الانشغالات اليومية. أخرج خارج، أو بحسب تعبير المسيح أدخل مخدعك. ايه ادخل مخدعك؟ اغلق بابك، يعني اخرج خارج كل الاهتمامات والانشغالات، سيب كل ده بره واقعد اختلي بيه. اخرجه الى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يده عليه. خد بالك بقول لك ماري مرقس ده يعني يحسسك انك شايف المنظر. اخرجه الى خارج القرية وتفل في عينه وحط ايده عليه وسأله انت شايف؟ قال له ابصر الناس كأشجار. يقول ثم وضع يده ايضا على عينيه، يبقى حط الايد مرتين بس في فرق بين الاثنين. اول مرة حط ايده كده عليه، ثاني مرة حط ايده على عينه. يعني شوفوا دقة ماري مرقس في نقل الحدث ده، واحد شاف حادثة وبينقلها. نمرة واحد حط ايده عليه، يعني بيقول ان ده بتاعي. وضع اليد، يعني واحد يقول لك ايه وضع اليد علامة الملكية، يقول لك حط ايده على الشقة مثلا، يعني انت لك، فوضع ايده عليه يعني المسيح يقول ده بتاعي. طب لما اصير للمسيح يحط ايده تاني مرة علشان ايه؟ يفتح العين عشان الدين البصيرة. يبقى المسيح ما ينعمش على البصيرة الروحية الا للذين هم له. تروح للمسيح يقول لك انت بقيت ملكي، انت بتاعي. طب اذا انت ملكي، من يتبعني لا يمشي في الظلم. نحن نعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة، انت جيت لي انا انور لك عينك. اخرجه الى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يده عليه وسأله، غريبة برضو وسأله ديت، بيقول له هل تبصر شيئا؟ طب وانت يا رب انت مش عارف. اولا يعني عمره ما عمل كده في كل المعجزات اللي فاتت، ده المعجزة بكلمة الرجل يخف، المرة دي بيخف على مراحل. المعجزات اللي فاتت يقول له اوه وخلصت على كده يقوه، المرة دي بيسأل بيقول له انت شايف؟ بقول لك غريبة دي على المسيح. هو في الحقيقة أحبائي المسيح عارف أن الرجل ده جاي له بدون إيمان، وده يعني إيه جايبينه كده بالعافية ليسوع، قال برضو زي بعض. طب هتعمل فيه؟ قال أنا هحرك فيه الإيمان، أنا هحرك فيه الاشتياق أنه يخف، فحمسه حفزه. بعد ما لمس عينه قال له إيه شايف؟ فالرجل بدأ يبص كده، لا الدنيا بدأت فعلا يشوف. قال له أنا شايفهم بس يعني الرؤية مش واضحة، شايف الناس أشجار. فبدأ اشتياق الرجل ده لعودة البصر تتحرك جواه. هو في الأول جايبينه تعالى ليسوع يخففك، يا سيدي يسوع بتاعت ايه؟ سيبنا انا كده كويس، انا مبسوط كده، نعم كنايسي وصلاتي هناخدها دلوقتي في المعنى الروح. فالمسيح علشان يحرك الاشتياق جوه قلبه، فبعد ما لمس عينه أول مرة قال له ايه شايف ايه؟ فالرجل يعني بدأ بقى يبص، يعني ده الظهر في حاجة بجد يعني. ما هو الرغبة ده فينا داخل كل إنسان للخلاص يا أحبائي، الرغبة ده فينا داخل كل إنسان للاستنارة حتى ولو انطمت باهتمامات العالم. فالمسيح حفز الدافع ده جواه. هل تبصر شيء؟ شايف حاجة؟ فبص قال له شايف الناس كأشجار، يعني شايف بس رؤية مش واضحة قوي، الحجم مش طبيعي والملامح مش واضحة قوي. حط إيده بقى تاني مرة على عينه، بدأ الإيمان يتحرك، بدأ المسيح يشعر أن النفس دي ليه. فرحتت ايده تاني مرة على عينه فأبصر جليا. ايه يعني هي أبصر جليا؟ شوف المسيح بقى أبصر ايه؟ اللي يبص كويس ايه يشوف؟ ايه شوف المسيح، رأوا يسوع وحده. فلما الإنسان يختلي يا أحبائي المسيح ينم عليه بالاستنارة ديت، يرى جليا. لكن الحكاية دي ما حصلتش مرة واحدة، الراجل ده كان الأول أعمى، بعد كده الرؤية تشاش، شايف الناس أشجار يمشون، وبعد كده بدأ يفتح كويس. العمي معروفين، أنا بتكلم على مستوى الروح يعني، إلا عمل اللي لا شايف المسيح ولا شايف الخلاص ولا شايف السماء ولا شايف الأبدية، أعمى. طب ده أمره معروف. طب اللي عنده بصيرة ويرى جليا ده أمره معروف، اللي شايف المسيح هو الفادي وهو المخلص ولا يرى خلاص إلا في يسوع وحده، ده معروف. لكن في فئة كبيرة بقى اللي ايه يعني ما تأخذنيش زينا، يعني ايه يعني شايف ومش شايف، يعني الرؤية مش جلية، ده شايف الناس يمشون كأشجار. دول يا أحبائي يعني ما مش متشائم، بس يعني في الحقيقة دول معظم المؤمنين بالمسيح، أغلبيتهم يعني، مش نظرة تشاؤمية لكن هي نظرة حقيقية. كنت بتكلم من أيام على النضوج الروحي، كنت بقول إنه لو بصينا لإقطاع المرتدين على الكنائس نلاقي في قاعدة كبيرة جدا بتيجي الكنيسة، لكن اللي ناضجين قليلين خالص، فبقى لينا الشكل الهرمي دوت. في كتير بيجوا الكنيسة وده شيء طيب حلو مندوح شيء جميل، لكن في القطار دول قد إيه نضجوا؟ قد إيه استناروا؟ قد إيه تمتعوا بالرؤية الروحية الصح؟ في الحقيقة قليلين خالص. فبقى حالنا يا أحبائي زي حال إسرائيل، لا احنا في مصر حيث الخطية ومحبة العالم وشهوات العالم، ولا احنا دخلنا كنعان حيث البركات الروحية والرؤى الروحية والتلذذ بالله وحده والاكتفاء به. لكن احنا حالنا فين؟ في البرية. لا احنا حصلنا كده حقيقي ولا احنا حصلنا كده، احنا بتوع عالم وبتوع خطية وبتوع شهوات، مش بتوع الحاجات دي، ولا احنا يعني بالقلب بالكامل مع ربنا. احنا ايه يعني، ما تأخذنيش بنعرج بين الفرقتين حبة كده وحبة كده. فالرؤية عندنا تشاش، الدنيا مش واضحة قوي في عينينا. أبصر الناس كأشجار يمشون، وبعد شوية قال له أبصر كل شيء جليا. طيب علشان نوصل يا أحبائي للرؤية الجلية ديت، الإنسان محتاج إن هو ينمو، محتاج إن هو ما يكتفيش. مش عايز يعني أطلع في تأملات خارج الموضوع، لكن يعني يا ما ناس تبقى بعيد عن ربنا خالص وتبتدي تدخل الكنيسة، تقول لك يا ابونا احنا الحمد لله احنا كنا فين؟ ده انا كنت الحمد لله دلوقتي باجي كنيسة وبصلي وبتناول مرة في الاسبوع. حلو، بس ده مش كفاية، ديت درجة. المفروض ان انا انمو، المفروض ان انا ازيد. ديت بقول لك القاعدة العريضة اللي بيتكون منها شعب الكنيسة. حلو، جايين من العالم وقريبين من ربنا، ايه بدا يبقى في صلاة، بدا يبقى في انتظام على حضور الكنيسة، كويس، بس ده مش كفاية. أكتر حاجة في الحياة الروحية الاكتفاء، أكتر حاجة. أنا هقول لك يا ابونا احنا الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، ماشي كويس، بس ما تكتفيش بدي. الاكتفاء ممدوح في النواحي المادية، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء، لكن الاكتفاء غير ممدوح مطلقا في الروحيات. خليك طماع في الروحيات، ما تكتفيش. الملاك خد حسقيال النبي وقيسه 1000 دراع، المية للكعبين كفاية، قال له كفايتين تعال احنا لسه شفنا حاجة، 1000 دراع تانيين الركبتين، قال له كفاية حلو قوي كده، احنا كنا فين؟ قال لا 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 تعال لسه تاني، 1000 دراع للحقوين، ده انا هغرق، قال له تغرق فين لسه، تعال 1000 دراع تانيين، بحر سباحة لا يعبر. فبلاش نكتفي، حلو حلو جدا يعني نشكر الله يعني المية لغاية الكعبين، بس ما تكتفيش. احنا عايزين ننمو ننضج لغاية ما ايه، بدل ما احنا شايفين الناس كأشجار، لا احنا عايزين نرى كل شيء جليا، عايزين ننمو، عايزين نصل الى ملء إقامة المسيح، عايزين نصل لقمة الهرم، ما نكتفيش بالايه، بالمواضع السفلية. فلك نوح كان فيه 3 طبقات، منطقة سفلية ومنطقة وسطى والمنطقة اللي فوق، نوح كان قاعد فوق. عايزين نطلع للايه، للدرجة الثالثة دي، ننمو في كل شيء الى ان نصل لفين، لمل إقامة المسيح. فالحكاية فيها تدريج. بقول لك يا أحبائي يعني ملحوظة أخيرة أختم لكم بيها، يعني نلاحظ أن دي المعجزة الوحيدة في معجزات المسيح اللي فيها شفاء تدريجي، ما شفناهاش قبل كده. يعني حمات سمعان محمومة، مسكها قامت. طب اللي محمومة دي أي ما يعني مدروخة كده تاخد لها يومين نقاها، دي قامت وصارت تخدمهم، شفا كامل في الحال. ابنة ييروس ميتة، طب قايمة كده هزلانة، ولا دي قايمة نفسها مفتوحة للأكل. الواحد لما بيبقى عيان نفسه بقى مسدودة على الأكل، الواحد لما يطلع من العملية لما يقوم من دور مرض يقولك نفسي مسدودة، لا دي قايمة شهيتها مفتوحة للأكل، شفا كامل. وهكذا كل معجزات المسيح مفيش فيها الشفا التدريجي دي إطلاقا، أول مرة والوحيد اللي في معجزاته شفنا الحكاية ماشية بالتدريج. قلت لكم ليه؟ نمرة واحد، الراجل ده إيمانه قليل، إيمانه قليل، فالمسيح خط معاه خطوة أولى لغاية ما بدت الاشتياقات تتحرك جوه الراجل. ودي أحبائي تكشف لينا جانب مهم في عمل نعمة الله. نعمة الله ربنا ما يفرضهاش على الإنسان، النعمة الروحية ربنا ما يغصبش الإنسان عليها، إنما يشوقه ليها، يحببه فيها. هو ملوش نفس، هو واقف يصلي بالعافية يروح مدوقه حتة تعزية في الصلاة، يا طب دي الصلاة حلوة أنا عايز أصلي تاني، يقول له بس هذا اللي احنا عايزين نوصل. فدي طريقة ربنا يا أحبائي. واحد يعيش في الخطية، يا أبونا أنا بحب الخطية، أنا مش قادر أبطل الموضوع دوت، يجي ربنا لك طب تعالى بس تقرب مني، ابتدي اقرب من ربنا، يبتدي يدوقني جزء من نعمته، يا ده المسيح حلو، انا اللي انا جاي وبقول يعني معلش انا يعني الموضوع ده مش هقدر ابطله، انا كنيسه اجي بس مش هبطل الحكايه دي. قال له طيب تعالى برضه، ولما تيجي ادوقك نعمتي انت من نفسك تشتاق للنعمه دي. شوفوا اسلوب ربنا في التعامل معنا يا احبائي، الله لا يفرض نفسه على انسان لكن يشوق الانسان، لا يغصب الانسان على الخلاص لكن يحرك الرغبه جوه الانسان، تدي تتحرك المشاعر جوه، يبتدي الانسان يا ربي نفسي، يقوله بس هو ده اللي انا عايز اوصل له. ونجح المسيح طبعا انه يحرك الايمان داخل الراجل دوت. بعد الشفاء يقول ايه؟ ارسله الى بيته. ايه لما المسيح يشفينا هنروح فين في الاخر؟ البيت السماوي، في بيت ابي منازل كثيره، انا ماضي لاعد لكم مكان، لما اشفيك هاخدك في البيت عندي، هاخدك في السماء. ارسله الى بيته قائلا لا تدخل القريه، ترجعش تاني بقى للوش اللي كنا فيه، لا تدخل القريه ولا تقل لاحد في القريه. ليه؟ في الختام يعني ترك احباب القريه، هي قريه ايه؟ بيت صيد. والمسيح سبق ووبخ كورازين وبيت صيدا لان اتعملت فيها قوات كتيره، وشافوا تعاليم وسمعوا تعاليم كتيره وما تبوش، قال يا ابني خلاص دول مش محتاجين لا يسمعوا تاني ولا يشوفوا تاني، ما يستهلوش. انا بنفسي احنا في السنه الاخيره، يعني المسيح بقاله سنتين ونص بيخدم، واكتر قواته واكتر تعاليمه قالها في بيت صيدا وكورازين وما امنوش، فبيقول يا ابني دول خلاص مش محتاجين لا يسمعوا تاني ولا يشوفوا تاني، ما تروح لهمش. ليه؟ لانك لو رحت لهم مره تاني وشافوا معجزه تاني وسمعوا تعاليم تاني وما امنوش، الدينونه هتبقى اكتر. قال له لا، انا خايف عليهم، خليهم كفايهم كده، هم حيدانوا باللي وصل لهم، حيدانوا باللي سمعوه. يا احبائي، ان كانت نعمه الله غنيه، ان كان الله سخي في العطاء، ان كان الله يريد ان الجميع يخلصون، ان كان الله يرغب الكل في الخلاص، فهو ان الانسان اصدر بالنعمه ديت، ان الانسان اصدر بالخلاص دوت، كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقدار؟ طب ايه اللي بينتظره؟ نار عتيده ان تاكل المضادين. هي النعمه دي كده بلاش، خد نعمه وتدوسها وخلاص؟ لا، قال لي يا ابني خلاص بلاش نزود الدينونه عليهم، بلاش نزود الدينونه عليهم، كفايه اللي سمعوه وكفايه اللي شافوه ما تبوش. عرفتوا ليه يا احبائي مرات كتير نصلي ولا تستجاب الصلاه؟ عرفت ليه مرات كتير نطلب وربنا ما بيديش؟ لألا تكون العطيه سبب اكتر علينا للوقوع في الدينون. زي ما بنصلي في احد صلوات الاسم نقول لربنا لا يكن اكرامك لنا يا سيدنا علة بالاكثر علينا للوقوع في الدينون. يا رب انت بتدينا عطايا كتير، ما تسمحش ان العطايا دي تبقى دينون عليا اكتر ان انا تناولت في عدم استعداد. فارسلوا الى بيته قائلا لا تدخل القريه ولا تقل لاحد في القريه. يبقى احبائي الدرس الاخير نطلع بيه من المعجزه ديت، انه ان كان الله بيوصل للانسان الكلمه والانسان بيرفضها عن عناد وعن اصرار، الكلمه مش هتجيله مره تاني. هو وصل لهم كلمته ورفضوه، فقال للراجل ما تروح لهمش، انا ما تقول لهمش حاجه تاني، كفايه مش هتوصل لهم كلمتي مره تاني. عشان كده قال عموس في القديم هو ذا ايام تاتي يقول السيد الرب، في ايام جايه ارسل جوعا في الارض، لا جوع للخبز ولا عطش للماء، انما جوع لاستماع كلمه الله. الايام دي جايه يا احبائي، الايام دي لسه، دي هتيجي. شوف مع فيض سماع كلمه الله النهارده، شوف النهارده مع كثره العظات وكثره الكتب والوسائل المختلفة اللي اتصل بها كلمة الله لكل إنسان بكل الوسائل. قال لك دي إيه؟ يعني عايز أقول لك دي سنين الشبع، جاي بعديها سنين قحط، جوع شديد. لما هيظهر ضد المسيح هيكون هناك جوع في الأرض، قال عنها النبي يجولون من البحر إلى البحر يبحثوا عن كلمة الله، مش هيلاقيها. خلاص مش هيبقى في اجتماع للمؤمنين بالمسيح، ده هيبقى الكنيسة هربانة في فترة ضد المسيح. جوع جوع، واحد يا فين عايز أسمع، تسمع فين يا عزيزي؟ ما وصلت لك الكلمة وانت استهنت بيها، حركت قلبك وانت اصدرت بيها، هتيجي أيام تدور عليها ما تلاقيهاش. عشان كده قال اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.